الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحققات والمصادر وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى. فافهم. كان الكلام في مبحث ألفاظ المعاملات من البيع والإجارة والنكاح والطلاق والوقف وغير ذلك من العقود والإيقاعات، لما عرفتم من أن المقصود من كلمة المعاملة المعنى العام لكلمة المعاملة، فتشمل العقود والإيقاعات. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في البحث السابق حتى يحصل الربط بهذا البحث، أنه رحمه الله ذكر أن ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات التي هي عبارة عن نفس الآثار من الملكية والزوجية والحرية وغير ذلك من الاعتباريات التي تترتب على صيغ الإنشاءات التي تترتب على صيغ العقود والإيقاعات، فإن كانت موضوعة لها فلا تصل النوبة إلى مبحث الصحيح والأعم، فلا يمكن للأعلى الصحيح أن يدعي بأنها أسام لخصوص الصحيح، ولا الأعم يدعي بأنها أسام للأعم من الصحيح والفاسد، فلا جريان لنزاع الصحيح والأعم باعتبار أن المسببات أمور بسيطة غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، حتى يدعي الصحيح الصحة ويدعي الأعم الأعم من الصحيح والفاسد، بل أنها دائرة بين الوجود تارة والعدم أخرى. الوجود إن كانت أسبابها موجودة حاصلة واقعة من قبل المنشئ للعقد المنشئ للإيقاع، والعدم إن لم تكن أسبابها موجودة لا معنى لاتصافها بالصحة أو الفساد، فالملكية أمر بسيط لا تعني سوى علقة خاصة بين البائع والمشتري مثلا، هذه لا معنى لاتصافها بالصحة أو الفساد، وإنما هي إما موجودة أو معدومة، فلا تصل النوبة إلى مبحث الصحيح والأعم. وأما إن كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب التي هي عبارة عن الصيغ صيغ العقود والإيقاعات، فللنزاع في كون أسامي المعاملات أسام للصحيح أم للأعم، فلهذا النزاع مجال واسع. فقد عرفتم الوجه في ذلك، وأن الأسباب
هي في الحقيقة سلسلة من المرتبات التي تتركب من أجزاء مقيدة بها، من شرائط مشروطة بها. فإن استجمعت هذه الأجزاء والشرائط اتصفت تلك الأسباب بمن؟ اتصفت بالصحة. إن لم تستجمع تمام الشرائط والأجزاء اتصفت بالفساد، كما مثلنا في البحث السابق بالنسبة للبيع والطلاق. فالأسباب حيث أنها مركبات أمكن اتصافها بالصحة تارة وبالفساد أخرى. فنزاع الصحيح والأعم يجري طرا متوقف على كون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات. بناء على هذا المبنى أتى المصنف رحمه الله طرح مختاره في المسألة. بناء على مبنى الأسباب بين رحمه الله مختاره، بما حاصله أنه لا يبعد أن يكون المختار في ألفاظ المعاملات المختار في الألفاظ العبادية. فكما أن ألفاظ العبادات موضوعة أسام لخصوص الصحيحة، كذلك ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص المعاملة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط. مو الأسباب موضوعة للأسباب، والأسباب مركبة من أجزاء وشرائط الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط، وأن الموضوع له في ألفاظ المعاملات هو العقد المؤثر لأثره الخاص كالبيع مثلا، فإنه اسم لخصوص المؤثر في الملكية لا الأعم من المؤثر وغير المؤثر. وكالنكاح فإنه اسم لخصوص الموجب لعلقة الزوجية لا الأعم من المؤثر وغير المؤثر، وهكذا في غيرهما بالنسبة لألفاظ المعاملات. بالنسبة لألفاظ المعاملات فمن هذه الناحية لا فرق بين العبادات والمعاملات، إنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، من أن الصحيح في باب العبادات ما كان صحيحا بنظر الشرعي فقط، بينما في باب المعاملات ما كان صحيحا بنظر الشرعي والعرفي. وبالجملة فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثر واقعا في تلك الآثار المرغوبة منها. لفظ البيع وضع علما لما هو المؤثر واقعا في شنو؟ يا أثر؟ في أثر الملكية، هذا أثر مرغوب مقصود من جراء العقد. يعني البايع والمشتري إنما يجريان المعاملة، هناك أثر مقصود، هذا يقصد أنه المبيع ينتقل لي، ذاك يقصد أن الثمن ينتقل لي وأصير ملك مالكا للثمن. فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثر واقعا في الآثار المرغوبة منها، من دون تفاوت في ذلك بين العرف والشرعي. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. ونبحت إلى شيء في البحث السابق، أن المصنف رحمه الله لم يجزم في دعواه، وإنما عبر بتعبير لا يبعد نفى البعد، نفي يعني أنه هناك احتمالان يصلح أن يكون اللفظ موضوعا للأعم يصلح، لكن الأرجح عنده صار ماذا؟ الأفضل أنه موضوع بخصوص الصحيحة، لا يبعد دعوى كونها موضوعة لخصوص الصحيح. وجه تعبيره بلا يبعد يتضح إن شاء الله في هذا البحث عندما يأمرنا بالفهم في آخر الكلام. نأتي الآن، أشار رحمه الله بعد ذلك بعدما ذكرت لكم الخلاصة بقوله وبالجملة فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت بين نظر العرفي ونظر الشرعي، فالصحيح عند الشرعي هو الصحيح عند العرفي. أشكل على المصنف رحمه الله بما حاصله أنه كيف يكون معنى المعاملة هو الصحيح بنظر كل من الشرعي والعرفي، كيف يكون معنى المعاملة هو الصحيح بنظر كل من الشرعي والعرفي مع أن الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد، فإن بعد التتبع في موارد الفقه عثرنا على بعض الموارد التي يكون الشرع والعرف فيها مختلفين من حيث النظر، مع أن الشرع قد خالف العرف، فإنه بعد التتبع في موارد الفقه أثرنا على بعض الموارد التي يكون الشرع والعرف فيها مختلفين من حيث النظر، كبيع الصبي المميز فإنه صحيح بنظر العرف ولا يرون في ذلك بأسا، فاسد بنظر الشرع لا يصحح، لا يرى بصحة بيع المعاملة الصادرة من الصبي المميز فارزا، وكالبيع الربوي فإنه صحيح بنظر العرف، كانوا يجرون المعاملات الربوية إذ لم يكونوا مشعرين أو شاعرين بأنه هناك ربا قد حصل في المعاملة، يعطي شيئا يأخذ من جنسه مع زيادة من دون التفات علما، من دون أي توجه علما إلى أن هناك ربا زيادة وأمثال ذلك. البيع الربوي صحيح بنظر العرف فاسد بنظر الشرعي، وكالتقابض في المجلس في بيع الصرف والسلم فإن العرف لا يرون ذلك شرطا بينما الشرع يرى ذلك شرطا، وغير ذلك من الموارد التي لو تبع المتتبع ليعثر على موارد يكون الشرع والعرف فيها مختلفين من حيث النظر. فأليست هذه الاختلافات دليلا على أن البيع الشرعي والبيع العرفي مقولتان وماهيتان متغايرتان لا ربط لأحدهما بالآخر؟ أليست استفهام من السائل من المستشكل، أليست هذه الاختلافات التي نشاهدها في موارد الفقه أليست هذه دليلا على أن العقد الشرعي والعقد العرفي من مقولتين مختلفتين وماهيتان متغايرتان، ولا ربط لأحدهما، وإذا كان كذلك كيف يكون، كيف يكون استفهام الأول، كيف يكون معنى المعاملة هو الصحيح، هو خصوص الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف، وقلت شرعا وعرفا. أجاب رحمه الله على ذلك الإشكال بما حاصله، أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله أن التفاوت في هذه الموارد ليس تفاوتا ماهويا بحيث يوجب التفاوت والتعدد في ماهية ومفهوم البيع، أن التفاوت والاختلاف في هذه الموارد ليس اختلافا ماهويا بحيث يوجب التفاوت والتعدد في ماهية ومفهوم البيع، فالاختلاف لا يرجع إلى الاختلاف في معنى ونفس المفهوم، في نفس المعنى وفي نفس المفهوم، بل الاختلاف والتفاوت هذا إنما يرتبط، إنما يرجع إلى الاختلاف في مصادق ومحققات البيع الصحيح. الاختلاف يرجع إلمن؟ إلى الاختلاف في محققات ما هو المؤثر لأثره الخاص. فالعرف يرى بعض الأفراد وبعض الأمور يراها من مصادق البيع الصحيح، يراها من محققات، من محققات ما هو المؤثر لأثره الخاص. فبيع الصبي المميز يراه العرف مصداقا من مصادق البيع الصحيح، يراه العرف محققا لما هو المؤثر واقعا في أثره الخاص عن الملكية، بينما الشرع المقدس لإحاطته الكاملة ولملاحظته المصالح في ملاكات الأحكام، بينما الشرع المقدس لإحاطته ولدرايته التامة ولملاحظته المصالح أبطل تلك الأمور ولا يراها من مصادق البيع الصحيح، من مصادق البيع الصحيح لا يراها محققات لذلك المفهوم، لا يراها محققات لما هو المؤثر لأثره الخاص. فالعرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الواقعي الذي هو الموضوع له على منه، فالعرف يشتبه في تطبيق الصحيح العرفي، في تطبيق الصحيح الواقعي الذي هو الموضوع له على منه؟ على مصداقه، على على ما لا يكون على ما لا يكون مؤثرا واقعا، على ما لا يكون مؤثرا واقعا. والشارع الأقدس ماذا؟ والشارع الأقدس ينبهه على خطئه، يعني الشارع يجي يخطئ العرف وينبهه على خطئه. فالتخطئة وين صارت؟ فالتخطئة من الشارع للعرف في التطبيق، يعني تطبيق ذلك المفهوم، ذلك المعنى الذي لا خلاف فيه بين الشارع وبين العرفي، في تطبيق على منه؟ على مصداقه. فالتخطئة في المصداق في التطبيق، لا أن التخطئة في نفس المعنى في نفس المفهوم. والاختلاف في المصاديق والمشخصات الخارجية لا يوجب التفاوت والاختلاف في نفس الماهية في نفس المفهوم والمعنى. فإذا الصحيح بنظر الشرعي هو الصحيح بنظر العرفي، لكن غاية ما في الأمر بهذا المعنى بهذا البيان. شلون الصحيح عندك بنظر الشرع هو الصحيح بنظر العرفي بهذا البيان، أن العرف والشرع هما متفقان في نفس المعنى. غاية الأمر أكو اشتباه من العرفي في التطبيق، يرى أن بعض الأفراد من مصادق البيع الصحيح، من محققات البيع الصحيح، العرف لإحاطته التامة، الشرع لإحاطته الكاملة ولنظره إلى المصالح، لا يرى أن تلك الأفراد من مصادق البيع الصحيح، فينبه العرف على خطئه. فالتخطئ في التطبيق لا في نفس المعنى. وبعبارة أخرى أخسر، وبعبارة أخسر، أن الشرع، يعني البيان لجواب المصنف بتعبير آخر، أن الشرع والعرف متفقان في الكبرى، أن الشرع والعرف متفقان في الكبرى، وأن بيان بيان للكبرى، وأن الموضوع له للفظ البيع مثلا، وأن الموضوع له للفظ البيع مثلا هو المؤثر لأثر كذا، يعني المؤثر لأثر الملكية، هو المؤثر لأثر كذا، ولكنهما يختلفان في الصغرى، يختلفان في المصداق. فبعض المصادق يراه العرف، يراه العرف عقدا مؤثرا فيراه بيعا، فيراه بيعا، والشرع، والشرع لا يراه عقدا مؤثرا لأثره الخاص فلا يراه، فلا يراه بيعا. فالاختلاف بين الشرع والعرف في الصغرى في بعض المصادق في بعض المحققات، لا أن يكون الاختلاف في الكبرى، متفقان هما في الكبرى، وأن الموضوع له وأن المسمى شيء واحد، وهو العقد المؤثر لأثره الخاص، اختلافهما في التطبيق في الصغرى. ثم بعد ذلك، بعد أن بين مدعاه بقوله لا يبعد بناء على مبنى الأسباب، ثم أشار إلى هذا الإشكال ودفعه، ودفعه أتى رحمه الله في آخر كلامه وأمرنا بالفهم، قال فافهم. هنا ذكر لقوله فافهم أكثر من وجه، وجوه متعددة، أذكر وجهين ومن خلالهما يتضح لما يتضح وجه تعبيره رحمه الله في البحث السابق بقوله لا يبعد. لا على نحو الجزم. الأول يمكن أن يكون قوله فافهم لعله إشارة، كلا الوجهين نقوله بلعل لأنه مجرد احتمالات يحتمله المحشون في قول الماتن فافهم، أما في قلب الله العالم. لعله قوله فافهم لعله إشارة إلى أن الاختلاف في المصداق. الآن احنا لحد الآن يقول ماذا؟ فين الاختلاف في المصداق؟ الاختلاف في نفس المعنى، أرجعنا الاختلاف ويا في مصادق ومحققات المعنى، المعنى والمفهوم، وأرجعنا الاختلاف إلى الصغرى مو إلى الكبرى. قلنا الشرع والعرف متفقان في الكبرى، أن لعله إشارة إلى أن الاختلاف في المصداق مبني على فرد نقطة، هذه النقطة لا ما محرزة فافهم، هذا يدل فافهم وفتأمل في الكفاية وفي الرسائل وفي الأبحاث العلمية التي كتبت من قبل أعلامنا المحققين رحمهم الله تعالى، يدل دلالة واضحة على الإنصاف العلمي، واقعا إنصاف علمي لديهم، أنه مو أنا أجي رأس أقول بعد بناء على مبنى الأسباب لا ريب في أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيحة، ولا واحد أمامي ليقول أنها موضوعة علما للأعمي. من أنت حتى تهزم؟ لا، أولا يعبر تعبير أدبي بحيث ينطي ضوء واضح للمقابل بأنه فسحت لك المجال بأن تناقشني بأن ترد علي، وحتى بعض المناقشات اللي في نفسك يقول أنا أشير إليها فافهم، أشير إليها بقولي فافهم، ففهم يقول لا احنا ارجعنا الاختلاف الى المصداق، الاختلاف في المصداق مبني على نقطة، هذه النقطة غير ظاهرة غير محرزة، فكيف يرجع الاختلاف الى المصداق؟ لا، الاختلاف في نفس المفهوم، فماذا صار؟ انصاف مع المستشكل، انطلق فتح له مجال. لعله اشارة الى ان الاختلاف في المصداق مبتن، لا تقلبوا المطالب السابقة، فهم ماذا ربط بالمطالب السابقة؟ أن الاختلاف في المصداق مبتن على أن هناك مفهوم مبين عند الطرفين، عند الشرعي وعند العرفي، حتى أنا أجي حتى يتسنى لي بأن أقول بعد أن كان هناك مفهوم مبين عند الشرعي والعرفي فأرجع الاختلاف إلى من؟ فأرجع الاختلاف إلى المصداق. فالاختلاف في المصداق في الصغرى في التطبيق مبتن على أن هناك مفهوم مبين عند الشرعي والعرفي، وهذا غير ظاهر، وهذا كون هناك مفهوم مبين عند الطرفين غير ظاهر. ليش؟ لقوة احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المعنى لا في المصداق، فلا مجال حينئذ للتخطئة، فلا مجال حينئذ للتخطئ ويا في المصداق. كيف؟ كيف لقوة احتمال كون الاختلاف بينهما في المعنى مو في المصداق؟ ضرورة. يقول انت انظر الى كلام المستشكل والى ما انا اجبت عنه، ضرورة ان العرف يرى، أن العرف يرى عدم دخل البلوغ في مفهوم البيع وغيره، لذا ماذا؟ لذا يرى بيع الصبي المميزي بيعا، يعني مفهوم البيع ينطبق على بيع الصبي المميزي، ليش؟ لأنه يرى عدم دخل البلوغ، لأنه العرف عرف العقلاء بعقلهم، العقل لا يصل مهما كان لا يوصل إلى إدراك الملاكات، إلى إدراك الملاكات حتى لو من وراء الملاكات شنو نقول لا لازم أكو بلوغ حتى يقع البيع صحيح، حتى يقع هذا بيعا. فالعرف يرى عدم دخل البلوغ في مفهومي في مفهوم البيع، والشارع يرى دخوله فيه، أي دخول البلوغ في مفهوم البيع. فإذا الاختلاف وين صار بينهما؟ الاختلاف صار بينهما في مفهوم البيع. إذا الاختلاف بينهما وين صار؟ في مفهوم البيع. هذا يرى أن مفهوم البيع لا يدخل فيه البلوغ، هذا يرى أن مفهوم البيع لا مما للبلوغ مدخلية فيه، ذاك مما يرى لا مدخلية للبلوغ فيه، هذا مما يرى مدخلية البلوغ في مفهوم البيع. فلا محيص عن كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم والمعنى لا في المصداق. وعليه فالصحيح البيع بنظر العرف أعم من البيع بنظر الشرعي بناء. أكمل. فالبيع بنظر العرف أعم من البيع الشرعي بناء على المختار من كون ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص منه لخصوص صحيح. فحينئذ شلون أعم؟ لأن البيع العرفي ينتمي مثل ما ينطبق على بيع البالغ الكامل، ينطبق على منه على بيع الصبي المميز أيضا، بينما الشرع بناء على وضع اللفظ لخصوص الصحيح يصير أخف منه لو ما يصير أخف، لأنه وين ينطبق على خصوص بيع الصحيح أي بيع الكامل، أما بيع الصبي المميز لا يراه الشرع بيعا، لا يراه بيعا. فحينئذ يحتمل أن يكون وجهه في وجه تعبيره في السابق بلا يبعث إشارة إلى هذا الوجه، أو يمكن أن يكون قوله رحمه الله فافهم لعله إشارة إلى أن الموضوع له في ألفاظ المعاملات هو القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، أي بين قوسين أي أنها موضوعة للأعم. فإطلاق البيع على البيع الفاسد صحيح كما يصح إطلاقه على منه على البيع على الصحيح منه، وإرادة كل واحد من الصحيح والفاسد مثال القدر الجامع. زين القدر الجامع عم يشمل الصحيح عم يشمل الفاسد، شلون أنا أريد الصحيح أو أريد الفاسد؟ وإرادة كل واحد من الصحيح والفاسد محتاج إلى القرينة. فلعل لأحد هذين الوجهين أو كليهما يكون وجه تعبيره رحمه الله في البحث السابق عند بيان المختار بتعبير لا يبعد من دون جزم منه رحمه الله في ذلك. هذا بالنسبة إلى ما ذكره. فلا يبعد دعوى كونها موضوع للصحيح أيضا، ولكن أيضا فيه ما فيه حينئذ، لأنه محتمل أن يكون ماذا؟ لا يكون موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد. هذا مجال، فسح المجال للنقاش، فسح المجال علماً، لأنه لا نبت في المطلب العلمي بتا تاما وجزما. نعم هناك بعض المطالب إذا كانت قرائن موجودة أمور بديهية تحف بالمطلب، إذا قد الإنسان يقول ودعوى القطعي غير مجازفة كما قاله في بعض المطالب السابقة وأمثال هذه التعابير. قال رحمه الله: والاختلاف أشار إلى الإشكال والتوهم الذي قد يستشكل في المقام، اختلاف موجود بين الشرع والعرف، فكيف يكون معنى الصحيح معنى المعاملة هو الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف؟ قال: والاختلاف بين الشرع والعرف وين؟ في بعض الموارد فيما يعتبر في تأثير العقد، كبلوغ المتعاقدين، كالتحابض في المجلس، وغير ذلك من الشرائط والأمور التي أثبتها الشارع الأقدس في المعاملات. هناك اختلاف، يعني التقابض في المجلس لا يرى العرف شرطا، الشرع يراه شرطا، بيع البلوغ لا يراه كذا، الشارع يراه أنه معتبر. هذا الاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر أليس يكون دليلا على أن البيع الشرعي والبيع العرفي مقولتان وماهيتان متغايرتان؟ قال رحمه الله في مقام الجواب: والاختلاف لا يوجب، والاختلاف مبتدأ لا يوجب في محل رفع خبر، لا يوجب هذا الاختلاف والتفاوت. شنو لا يوجب؟ الاختلاف بين الشرع والعرف في أصل المعنى والماهية. بل ليش لا يوجب اختلاف المعنى؟ لكون المؤثر واقعا لأثره الخاص الذي هو المسمى الذي هو الموضوع له واحدا، هم في نظر الشرع هم في نظر العرف. الاختلاف شائدا هذا وين؟ قال: هذا الاختلاف الاختلاف في المصادر. بل
فرض لك اختلاف بالمعنى فرض، ايش يجب القول بالعام؟
بل فمثل ما ينطبق على الصحيح ينطبق على الفاسد.
هذا مو دليل انه ساق هناك انه اذا اكو يعني عدم تردد والترديد في الماهية، قال التردد والترديد مو في الماهية في المعنى في المصادر، هو نقدر نقول هذا دليل العام هذا ذكر.
أي هو المصنف جاي كأنما شبه اللي يؤكد على أنه الاختلاف هذا لا يوجد، لا يوجد اختلاف في الماهية حتى لا يلتزم ترديد في الماهية، وإنما الاختلاف في المصادق والمحققات.
هذا قول عام،
قوله هذا خصوص صحيح راح يصير في المصادق مو في الماهية. والاختلاف بين الشرع والعرف لا يوجب الاختلاف بينهما في نفس المعنى، بل الاختلاف عطف، يعني والاختلاف بين الشرع والعرف لا يوجب الاختلاف في المعنى، بل يوجب الاختلاف، بل يوجب الاختلاف وين؟ في المحققات والمصادق، يعني في مصادق ومحققات البيع الصحيح. وتخطئة بالنصب عطف على الاختلاف الثالث، لأن الاختلاف الأول يعني ثلاث اختلافات، ثلاث ألفاظ للاختلاف. اللفظ الأول قال والاختلاف، اللفظ الثاني لا يوجب الاختلاف، اللفظ الثالث الاختلاف بل الاختلاف. الحين هذا شو يصير؟ هكذا: والاختلاف بين الشرع والعرف لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل يوجب بل يوجب تخطئة، يعني هذا الاختلاف بين العرف والشرع يوجب شنو؟ تخطئة الشرع العرف في شنو تخطئته؟ في تخيل العرف، العرف ضمير جاء به بضمير يرجع للعرف، في تخيل العرف. شو يتخيل العرف؟ كون العقد، العقد المؤثر واقعا لأثره الخاص في كون شنو؟ بدوني الآن خبر كون بعد ما جاي، محققا، هذا خبر كون. في تخيل العرف كون العقد بدون ما اعتبره الشارع، يعني بدون البلوغ، بدون التقابض في المجلس، بدون عدم الزيادة وعدم ذلك، بدون ما اعتبره الشارع في تأثير ذلك العقد المؤثر واقعا لأثره الخاص، محققا خبر. في تخيل العرف كون هيك عقد، ماذا؟ كون هيك عقد محققا ومصداقا لمن؟ محققا ومصداقا لما هو المؤثر كما لا يخفى. فالعرف يرى أن بيع الصبي المميز بدون عقد الصبي المميز بدون ما اعتبره الشارع من البلوغ في شنو؟ في تأثير ذلك العقد، يراه ماذا؟ يراه محققا ومصداقا لما هو المؤثر واقعا. قال فافهم، لعله إشارة إلى أحد ذلك الوجهين أو كليهما أو بعض الوجوه الأخرى التي يذكرها المعلقون.